ولا يحسنان من مكانة أمريكا في أعين الناس. هذه سياسات مضرة. دعني أؤكد أن البديل عن الإمبراطورية ليس أن نهرب جميعا إلى داخل حدودنا وأن نغلق البوابة ونترك الجميع في الخارج. نحن قوة عظمى وسنكون قوة عظمى طوال القرن الحالي، وعلينا أن نكون على تواصل مع بقية العالم، وسنحتاج إلى كم معين من القوة العسكرية لحماية أنفسنا ولحماية أصدقائنا في العالم. الأمر يتعلق بالدرجات، ولقد توغلنا بشكل مخيف في طريق معينة تتعارض بشكل كبير مع مصالحنا.
لكن كيف ترسم ملامح المهمة الجوهرية للقوة العسكرية في أي إمبراطورية، وبالأخص في السياق الأمريكي؟ ما هي تلك المهمة؟ ماذا ينبغي أن تكون؟
ما أريد أن يحصل هو أن نفطم أنفسنا عن المشروع الإمبريالي، وأن نتخلى عن فكرة أننا القوة العظمى الوحيدة في العالم. أعتقد أن المبدأ الجوهري هو أنه ينبغي أن تكون المهمة الأساسية للجيش الأمريكي هي الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية. عدا ذلك، قد تطرأ أحداث تدفعنا إلى استعمال القوى العسكرية للدفاع عن مصالح حيوية معينة، وعلى الناس أن يتناقشوا ويتجادلوا لتحديد ماهية تلك المصالح الحيوية، وهذا أمر مطلوب في الديمقراطية. ولكني أقول مرة أخرى أن قائمة المصالح الحيوية يجب أن تكون محدودة.
هل إرسال الجيش الأمريكي للهجوم على دولة ما، مثلا إيران التي تصور بشكل واسع في الولايات المتحدة وفي إسرائيل كذلك، على أنها تهديد للمصالح الأمريكية، هل يتطابق ذلك مع تعريفكم لمهمة الجيش في الدفاع عن المصالح القومية الأمريكية؟
كلا. أعتقد أن هجوما أمريكيا على إيران سيكون كارثة كبرى ووبالا على الجميع.
هل هناك أي سيناريو يمكن أن تجد فيه نفسك مجبر على القول إن مهاجمة إيران هي دفاع عن المصالح القومية للولايات المتحدة؟
لو حصلت إيران على السلاح النووي مع القدرة على إطلاقه، وهذا شرط ثقيل، ولو اختارت إيران أن تستخدم ذلك السلاح ضد جار من جيرانها، أعتقد أن ذلك الاعتداء وأن ذلك الخرق للحاجز النووي سيقتضي ردا من الولايات المتحدة، للتأكد من أن إيران لن تكون بوسعها أن تفعل ذلك مجددا. لكن دعني أقول التالي: قناعتي هي أنه لو حصلت إيران على سلاح نووي، وليس لي علم ما إذا كان هذا هدفهم، ربما اعتقادي أنه من الممكن ردع إيران، بمعنى أنه حتى ولو خرج علينا الرئيس أحمد نجاد غدا معلنا أن إيران تمتلك سلاحا نوويا مع القدرة على استخدامه، اعتقادي أن التهديد بالرد على إيران في صورة استخدام ذلك السلاح سيكون كافيا لمنع إيران من استعمال ذلك السلاح.
اعتراضكم الأساسي على الحرب في العراق وفي أفغانستان، كما تعربون عن ذلك في هذا الكتاب وفي كتب أخرى لكم، اعتراضكم الأساسي هو أن الجيل الحالي في الولايات المتحدة لا يمتلك الإمكانات المالية لدفع فاتورة تلك الحروب، وبالتالي الفاتورة تبقى لتدفعها الأجيال القادمة. في الحالة الإيرانية، لو قررت الولايات المتحدة الذهاب إلى حرب ضد إيران بطريقة تعتبرون أنها شرعية، هل يجوز ترك فاتورة تلك الحرب إلى الأجيال القادمة؟
لا يجوز أبدا أن يترك جيل فواتيره للأجيال اللاحقة. ودعني أتحول من إيران إلى العراق وأفغانستان مرة أخرى. عندما قرر الرئيس بوش الدخول في الحرب على العراق، وقال إن الإطاحة بصدام حسين هو شرط أمني لا بد منه، وعلينا أن نخوض هذه الحرب الاختيارية ضده. وفي نفس الوقت طلب من الكونغرس أن يعطي للشعب الأمريكي إعفاءات ضريبية، يعني أنه من جهة هذه الحرب على غاية من الأهمية، ومن جهة أخرى يعفى الشعب الأمريكي من الإنفاق على هذه الحرب التي تشن باسمه. وبنفس المبدأ هذا ما يحدث مع أفغانستان. الرئيس أوباما يقول لنا أن الاستمرار في حرب هي الأطول إلى حد الآن في تاريخنا أمر مهم، والإنفاق على تلك الحرب أيضا يأتي من الدين. تحليلي بسيط جدا. إذا كانت الحرب على هذا القدر من الأهمية، ينبغي علينا نحن أن نتحمل نفقات تلك الحرب، نحن الشعب الذي تشن تلك الحرب باسمه. ومن غير الأخلاقي ومن المرفوض أن نترك للأجيال القادمة مهمة إيجاد الموارد لدفع تلك الفواتير.
هل تعتقدون أن الولايات المتحدة مدمنة على الحروب؟
قد يكون في ذلك بعض المبالغة. أعتقد أن الأمريكيين لم يتمكنوا إلى حد الآن من التخلص من بعض الأوهام حول الحرب، أوهام تكونت عندهم في الفترة الفاصلة بين الحرب الباردة وهجمات 11 سبتمبر في التسعينات تقريبا. خلال ذلك الوقت أقنع الأمريكيون أنفسهم بأن الولايات المتحدة فهمت الحرب بشكل تام. لدينا هذه الأسلحة فائقة التطور التكنولوجي، ولدينا جنود ماهرون ومنضبطون، وأصبح الشعب الأمريكي يعتقد أنه ليس هناك مهمة تستعصي على الجيش الأمريكي، وأن ليس هناك حربا ليس باستطاعتنا الانتصار فيها وبثمن زهيد. هذه طبعا أوهام كبيرة، كما برهنت على ذلك الأحداث في العراق وأفغانستان، ولكن الشعب الأمريكي لا يزال لم يستوعب حقيقة أن الحرب في العراق وأفغانستان قد قلبت مفهوم الصدمة والرعب الذي كان سائدا في 2003.
لقائل أن يقول إنه في تاريخ كل الشعوب هناك دائما ما يسمى بتقسيم العمل، في الحالة التي تفضلت بها ربما يقول الشعب الأمريكي أعطونا السعادة وفرصة لتحقيق السعادة، وفي المقابل نحن نمنحكم أنتم كحكومة حق شن الحروب لجلب تلك السعادة وتوفير إمكانات السعادة لنا كشعب. ما المشكلة في ذلك؟
قد يكون ذلك جائزا لو كنا نتحدث عن الإمبراطورية الرومانية، نظام سياسي غير مبني على مبدأ أن الناس سواسية. ما تصفه هو ما وصلنا إليه بالفعل. نحن نجد أنفسنا الآن نخوض حروبا بشكل شبه دائم، والحروب يقوم بها 0.5% من الشعب الأمريكي، أي مجموعة صغيرة منطقات، بينما الباقون نصفق أو نتفرج. هذا خطأ كبير أن ندير أمورنا بهذا الشكل. وأكرر، إذا كانت الحرب مهمة إلى هذا الحد، علينا أن ندفع ثمنها، وعلى الشعب أن يساهم في الخدمة والتضحية.
نحن الآن في خضم موسم انتخابي في الولايات المتحدة. العديد من الناس سيقرأ كتابك ويرحب به، ولكن هناك آخرون سيقرؤونه ويشعرون بالاشمئزاز من بعض ما تقولونه في هذا الكتاب.
أرجو أن لا يصل الأمر إلى الاشمئزاز، لن يعجبهم.
ربما بالغت بعض الشيء في التوسيط، إنما هل كونكم قد خدمتم في الجيش سيعطيكم مجال أرحب من القبول لدى الأمريكيين، لأن الكثير من الناس سيقولون هذا رجل ليس مجرد أكاديمي من بوسطن، إنه جندي سابق ويعرف تماما ما يتحدث عنه.
ربما علي أن أقول أني خرجت من الجيش منذ 18 عاما، وهذا وقت طويل، ولقد قضيت تقريبا نفس المدة في المجال الأكاديمي وفي المجال العسكري. وفي العادة أنا لا أقدم نفسي على أني شخص كان في وقت ما جنديا. أنا فخور بتاريخي كجندي، وأنا أيضا فخور بأستاذيتي، وأنا أعبر عن آرائي من منطلق مهنتي الحالية.
إذن لماذا تعتقدون أنه يجب أخذكم على محمل الجد؟
قد يصدقونني وقد لا يصدقونني، ولكني بصراحة أرجو أن يحكم على كتابي وعلى ما أقوله بالنظر إلى القيمة الكامنة فيه. إذا كان تحليلي مقنعا أقول لقرائي فكروا في الأمر، وإن وجدتم أن الكلام غير مقنع فلا تضيعوا وقتكم في قراءته، وانطلقوا في حال سبيلكم.
بالنسبة للانتخابات القادمة، سواء النصفية أو بعد ذلك بعامين الرئاسية، إذا خسر الحزب الديمقراطي في الانتخابات، هل سيكون الأمر مجرد انتقال السلطة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين مرة أخرى، أم أنكم تعتقدون أنه إذا انهزم الحزب الديمقراطي وفي نهاية المطاف الرئيس أوباما سيكون ذلك بمثابة طالع شؤم لمستقبل القوة الأمريكية بصورة عامة؟
أعتقد أن احتكار النظام السياسي من طرف الحزبين الجمهوري والديمقراطي هو احتكار تام، وأن الوضع المعتاد في السياسة الأمريكية هو أن الناخب يصوت لأحدهما كلما كان الانطباع أن الثاني فاشل. الأمر لا يخلو من بعض السخافة، وأنا أعتقد شخصيا أنه من غير العقلانية أن نلقي بالحكم مرة أخرى للجمهوريين بالنظر إلى ملفهم السابق خلال سنوات بوش الثمانية. ولكن من وجهة نظر الناخب الأمريكي هناك فقط خياران، إما أن تنتخب الحزب الحاكم أو حزب المعارضة. نحن نفتقد إلى تنوع في الخيارات، ولكن النظام السياسي مفبرك بشكل يتيح للحزبين الجمهوري والديمقراطي الاستمرار في الاحتكار الثنائي للحياة السياسية وللساحة السياسية الأمريكية.
بناء على تقييمكم في هذا الكتاب، هل لا تزال فرصة لإنقاذ القوة الأمريكية ومستقبلها؟
بالتأكيد، دون شك. بداية دعنا نتفق على أننا نمر بمرحلة صعبة، ولكننا لا نزال مجتمعا ثريا ومجتمعا مجددا وناشطا، ونحن نستمتع برحابة هذه القارة الشمالية وهذه الأرض الغنية.
لكن دول كالصين والهند تتقوى بسرعة.
دون شك. أعتقد أن أهم شيء يتعين علينا أن نفعله هو ترتيب بيتنا، وعلينا أن نتعلم كيف نعيش في حدود إمكانياتنا. من غير المعقول أن نواصل تكديس الديون وأن ننتظر أن تواصل الصين وغيرها تسديد فواتير إسرافنا. علينا أن نتعلم كيف نتقشف.
هل لا يزال ذلك ممكنا حتى؟
قد يبدو الأمر غير محتمل، ولكني سأظل أعتقد أن الديمقراطية هي الحل، وباستطاعة المجتمع الأمريكي أن يصحو ويفتح أعينه على المعضلات التي تواجهه، وأن يطالب زعماءه بالعمل الكفؤ والشجاع. وأنا هنا أقول إن هذا قد يحصل، ولا أقول أنه سيحصل، ولكن يجب أن يحصل.
is the root of the dilemma. هل المعضلة التي تتحدث عنها في سياق حديثك عن مستقبل القوة الأمريكية، هل جذور هذه المعضلة في الصعوبات الاقتصادية أم في نواقص النظام السياسي الأمريكي في حد ذاته؟
هناك تضافر وعدد كبير من الصعوبات. هناك صعوبات اقتصادية لأننا نرفض أن نعيش في حدود إمكانياتنا. هناك صعوبات سياسية في النظام السياسي، والأشخاص داخل النظام السياسي منهمكون في الحفاظ على مراكز السلطة والحكم بدل أن يهتموا بإدارة الأمور بكفاءة. ولكن هناك أيضا تفسير عسكري يرجعنا إلى تلك الانتظارات المبالغ فيها بخصوص القدرات العسكرية الأمريكية. علينا أن نعترف أن قوتنا العسكرية وأن مواردنا الاقتصادية وأن حكمتنا، كل هذه الأمور محدودة، وبالتالي علينا أن نكبح جماح انتظاراتنا حول قدرتنا على حمل العالم على التصرف لمصلحتنا. علينا أن نكون جزءا من العالم بدلا من ترأسه، وستتطلب الأمر بعض الوقت حتى يتعود الأمريكيون على هذا الواقع الجديد.
سيد بيسيفيتش، فيما تبقى من وقت هذا البرنامج معكم، أريد أن أسألك مرة أخرى عن الكتاب. في أي لحظة من لحظات حياتك شعرت بأنك أو شعرت بالحاجة لتأليف كتاب عنوانه قواعد واشنطن طريق أمريكا نحو الحرب الدائمة؟
لا أعرف متى كانت اللحظة التي دفعتني إلى تأليف كتاب بهذا العنوان، ولكن في الكتاب أصف لحظة بدأت فيها بالتساؤل عن أمور لم أكن قد تساءلت عنها من قبل. واللحظة كانت بعيد انتهاء الحرب الباردة خلال أول زيارة لي إلى برلين، وذهبت إلى بوابة البراندنبورغ. أنا من مواليد 1947، وبالنسبة لي كانت تلك البوابة تمثل رمزا قويا في نفسي، وأردت أن أزور المكان وفعلت. كان الفصل شتاء، كان الوقت متأخر والجو بارد وممطر، وبين أعمدة البوابة وجدت عددا من الشبان يبيعون قطعا رخيصة متفرقة من بقايا الجيش السوفيتي، وبدا لي بكل وضوح أنهم جنود روسيون خارج الخدمة. وما لفت انتباهي وقتها هو كم كانوا هم أنفسهم والقطع التذكارية التي كانوا يبيعونها كم كانوا مختلفين عما كنت أتوقع. لم تكن قامتهم 10 أقدام، وما كانوا يبيعونه من أدواتهم العسكرية لم يكن سوى خردة. وجعلني ذلك أتساءل حول ما كنت أعتقده عن الإمبراطورية السوفيتية وعن الحرب الباردة وحول السياسة الخارجية الأمريكية وحول الولايات المتحدة في حد ذاتها. هل كان ذلك صحيح؟ أم أنني كنت أحمل نظرة مغلوطة وقد دفعني ذلك الحدث في مسار أوصلني إلى هذا الكتاب؟
سيد بيسيفيتش، أنا شاكر.
شكرا.
أندرو بيسيفيتش في نهاية هذه الحلقة من برنامج من واشنطن، وفيناكم بها من مدينة بوسطن. عنواننا الإلكتروني من واشنطن @الجزيرة.net. إلى اللقاء.
بين الخاطف والمخطوف وسيط، يترجم ويشرح وجهات النظر، وحين سوء الفهم يصبح اليوم شهرا والفدية أضعاف. تفاوض في قرن إفريقيا اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
في كمبوديا ظل الكمبوديون عبر قرون طويلة يمارسون صناعة الوشم. الأشخاص الذين يرغبون في الوشم قد يقضون ساعات من المعاناة وهم يتحملون ذلك لاعتقادهم أن الوشم يمنحهم قدرات سحرية. لكن بعض الشباب لم يعودوا يهتمون بتلك القدرات، بل أصبحوا يتجهون إلى الوشم الذي يطلقون عليه تشانتري للتعبير عن بعض الرموز السياسية والاجتماعية في حياتهم. أما بالنسبة للجنود فإنهم يعتقدون أن القوة السحرية التي يجلبها الوشم تساعدهم على الاختفاء عن عيون الأعداء.
في مدينة جيبور شمال شرقي الهند يقام مهرجان اللادو، وهو نوع خاص من الحلوى تصنع قبل المهرجان